الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 40 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس 3 من كتاب الديات، باب يقاد من القاتل. وفي نسخة قال رحمه الله: باب يقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومات. وفي نسخة: فأومت برأسها، أي نعم، فأخذ اليهودي فاعترف. هذا هو الأصل، يعني لم يؤخذ بقولها المجرد حتى اعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، وهذا ليس من المثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة وقتل الكافر بالمسلم وثبوت الجريمة بالاعتراف، والحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. لكن ليس على إطلاقه أن يقتل بمثل ما قتل، فإن قتله بفعلة قبيحة كاللواط أو إدخال شيء في دبره ونحو ذلك لا يقتل بهذه القتلة، وإنما يقتل بغيرها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا، وفي نسخة عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، خصة في كثير من الناس يعمد إلى القتل من أجل سرقة شيء من المتاع أو مقابل متاع فان، ثم ألقاها في قريب بئر صغير ورضخ، وفي نسخة ورض رأسها بالحجارة، تخلص من الذنب حتى لا يفضح. بعضهم هكذا في هذه الأزمنة ربما تعدى على امرأة أو شابة أو طفل أو نحو ذلك، فإذا خشي أن يفضح بسبب تعديه عمد إلى قتل المجني عليه، فيقع في عدة جرائم وعدة بوائق. فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. خرجه مسلم وأحمد. قال أبو داود: ورواه ابن جريج عن أيوب نحوه. قال المنذري: قيل إن هذا لا يخالف الأحاديث التي ذكرنا فيها الرضخ والرض، لأن الرجم والرضخ والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب عليه ولم يبينه أبو قلابة فيؤخذ بالبيان، وقيل رماه، وفي نسخة رمي بالحجر الأعلى أو الحجارة ورأسه على آخر رجم بالحجارة، وقد يكون رجمه أنواعا مما فعل بها لما جاء في الحديث الآخر، ثم ألقاها في قريب ورضخ رأسها بالحجارة، وهذا رجم لا يشك فيه. وقال بعضهم: قيل إن هذا كان الحكم أول الإسلام، يقبل قول القتيل، وأن هذا معنى الحديث وما جاء من اعترافه، وإنما جاء في رواية قتادة ولم يقله غيره، وهو مما عد عليه فيما قاله نظر، فإن لفظ الاعتراف قد أخرجها البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم: فأخذ اليهودي فأقر، وفي لفظ البخاري: فلم يزل به حتى أقر. وقال البيهقي: ولا يجوز دعوى النسخ فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. قال: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس رضي الله عنه أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها. الأوضاح نوع من الحلي يجعل في الأرجل، وربما كان كبير الحجم. فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها رمق، فقال لها: من قتلك فلان قتلك؟ فقالت: لا برأسها. قال: من قتلك فلان قتلك؟ قالت وفي نسخة: فقالت: لا برأسها. فقال: فلان قتلك؟ قالت: نعم برأسها. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين، اتفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. لابد أن يبقي المجرم آثار لجريمته، ولذلك كيف يتوصل المحققون إلى معرفة المجرمين إلا بوجود هذه الآثار، آثار الجريمة؟ تجد إما يضطرب في الكلام، أو يترك دلائل على ثوبه أو في ملبسه، أو يشهد عليه أنه كان قريب من ذلك الموطن، حتى بعد ذلك إذا ثبتت التهمة عليه يبحث عن إقراره، يحقق معه ويسجن ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب إيقاد المسلم من الكافر. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلت: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا. هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده كتاب اسمه الجفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بما لم يخص به الناس أو يعم به الناس. فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد قال: فأخرج كتابا. وقال أحمد: كتابا من قراب سيف، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني لو قتل حر عبدا قتل به، ولو قتل رجل امرأة قتل بها، وإن قتلت امرأة رجلا قتلت به، وإن قتل الكبير الصغيرة قتل به، هذا في حال العمد. وهم يد على من سواهم يتناصرون ويتآزرون، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يجوز له أن يخذل أخاه المسلم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أي إذا أمن أحدهم أسيرا كافرا كان أو باغيا، فيلزم الجميع أن يرضوا بأمانه، ولا يجوز لهم أن ينقضوا عهده. ألا لا يقتل مؤمن بكافر؟ وهذا حكم عليه جماهير العلماء، وخالف أبو حنيفة ومن إليه، فذهبوا إلى قتل المؤمن بالكافر، حتى شنع على يعقوب أبي يوسف القاضي بقول الشعراء: يا قاتل المسلم بالكافر جرت، وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس، أو شاعري قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. فلما رأى الفضيحة استدعى الشهود وطعن في عدالتهم ونقض الحكم، لكن نقض الحكم لا على أساس أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولكن لعدم استيفاء البينة. ونذكر أن الرئيس السابق حين قتل بعض المسلمين يهوديا في ريدة كان الحكم عليه بالقتل تعزيرا لا حدا، فهذا هو الصواب إن خشي معرة على البلد أو فتنة على البلد يقتل القاتل تعزيرا للمصلحة التي رآها الإمام، أما أن يقتل المسلم بالكافر فلا تتكافأ الدماء ولا يجوز ذلك. قال: ولا ذو عهد في عهده، كافر معاهد لا يقتل في حال العهد، لأن الله عز وجل قال: فانبذ إليهم على سواء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال: إن أحدث حدثا فعلى نفسه، من جنى جناية فيتحمل فعل نفسه. لا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إذا كان قتل خطأ فإن العاقلة تشارك هذا القاتل. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، المراد بالحدث هنا الإحداث بالقتل أو قطع الطريق ونحو ذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعاء عليه شديد، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال مسدد عن ابن أبي عروبة: فأخرج كتابا خرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحوه، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وأحمد والدارمي مختصرا. قال في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر نحو حديث علي زاد فيه، ويجير عليهم أقصاهم أي أبعدهم، ويرد مشدهم أي قويهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم أي الخارج من الجيش للقتال على القاعد بشرط كونه في الجيش. خرجه ابن ماجه وأحمد بنحوه. الشاهد أن شأن المسلمين واحد، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق بالجراحات وما يتعلق بالديات، فشأنها مضبوط. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية: في مادة سرى يرد متسريهم على قاعدهم، المتسري الذي يخرج في السرية، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية وليس بالوجه، لأن لام السر راء وهذا ياء. ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وخارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم ردوا لهم وفيها، فإذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم. قال رحم الله: باب في من وجد مع أهله رجلا يقتله، يعني ما يجد جالس بجانبها ولا داخل البيت، هذا كناية أن يجده على الفعل المستبشعة، الفعلة السيئة. فمثل هذا لو قتله في هذا الحال وثبت أنه قتله في هذا الحال ليس عليه شيء، أما أن يقتله على غير هذا الحال ثم يقول: وجدت مع امرأتي، هذا ليس إليه إلا أن يأتي بينة، وإلا فيقتل به قصاصا، فأمره إلى الله إن كان صادق سيعفو الله عنه، وإن كان كاذبا قد استحق القتل. وما جاء عن عمر رضي الله عنه: إنما قال الرجل: يا أمير المؤمنين، لم أقتل صاحبهم، أنا ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما رجل فقد قتل. قال: لا سبيل لكم إليه، لأنه في حال لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. أما إذا قد انتهت الفعلة مثلا أو كذلك وجدته على غير الفعلة، لا تضيع نفسك من أجل امرأة ما تستحق. صحيح يا أخوة، يعني ربما يقوم ويقتل من أجلها وهي لا تستحق خائنة في نفسها، مثل هذه يقلوها له ويؤدبه بالضرب، يؤدبه بالجراحات وبغير ذلك. أما في حال الفعل هذا أمر قد لا يتحمله الغيور، لا يتحمله الكريم. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، المعنى واحد. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يجد مع أهله في نسخة امرأته رجلا يقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. خرجه مسلم وابن ماجه. قال: وليس هو رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعالجه بالسيف. يا أخي، بعضهم وهو الواقع لو خطر للإنسان خاطرة في نفسه أن زوجه خانه، ربما يشتعل جسمه ويضيق صدره ويفعل ما لا يحمد. فكيف إذا رأى مثل هذا الفعل العظيم؟ مع أنه كما ترى لو تركه ومن باب ألا يقتل به، من باب ألا يشغل نفسه به، لكن إن قتله لا حرج عليه على الفعل. أما أن يكون قد انتهى الأمر يقول أقيم عليه الحد، الحد ليس إليه، الحد إلى ولي الأمر سواء للمرأة أو للرجل. مرة من المرات تراسل معي بعضهم وقالوا: زنت امرأة وقد أجمعنا على قتلها، ما بقي إلا الفتوى حقك، ننتظر الفتوى منك. قلنا: إن كانت عازبة ليس في شرع الله عز وجل أنها تقتل، يعني بمعنى أنها لم تحصن، الزانية غير المحصنة إنما حدها الجلد. وإن كانت ثيبة ليس إليكم القتل، الرجم إلى ولي الأمر. فأرسلوا بعدها ما أدري بوقت يسير أو بيوم أو يومين، قالوا: جزاك الله خيرا، سلمنا من الوقوع في هذا الأمر. وفعلا كثير من الناس يا أخوة يقعون في منكر عظيم، في قتل النفس المحرمة على أمر ليس حده القتل، أو على أمر ليس إليهم القتل، وأحيانا على خطأ. ذهب أحدهم بابنته إلى طبيب يعالجها، كان فيها مرض، فعملوا لها فحصا وخرجوا قالوا حامل. الرجل لم يتمالك، أخذ البنت إلى مكان وقتلها مباشرة، وفي اليوم الثاني يقول: والله غلطة، كان الفحص لامرأة أخرى. يعني انظر إلى مثل هذه المصيبة، إلى مثل هذه الكارثة، تقتل نفس ظلم عدوان، حتى وإن ألمت ما حكمها القتل وهي لم تحصن، إنما حكمها الجلد. وكثير من الناس الآن أمورهم في هذا الباب على ظنون، على شكوك، ربما يكون ما عنده حقيقة، يخزن فيصيب بحالة نفسية، أو يستخدم من هذه المخدرات من هذا البلاء، أو يبتلى بمراسلة النساء ثم يبتليه الله عز وجل في أهله فيصبح كثير الوهم كثير الشك، فيبني جبالا من الأوهام ويلحقه بعد ذلك الآثام. مرة من المرات قبل سنتين أو ثلاث، يعني واحد خرج هو وزوجته كالنزهة مع أمه، وصلوا إلى رأس الجبل في بني مطر، وإذا بهم ينذقوها من عرض الجبل، وأرادوا أن تكون القضية أنهم ذهبوا فسحة وسقطت، إلا وكان هناك رجل يصور بالمناظر بالفيديو قدرا، وإذا به يصور الحادثة، فأخذوا بعد ذلك. فالشاهد أن كثير من الأمور تقوم على غير شرع، لابد أن الإنسان يتقيد بالشرع. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربع شهداء؟ قال: نعم. خرجه مسلم وأحمد ومالك في الموطأ. قال النووي: اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم: لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينا ويعترف به ورثة القتيل وبينا أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول، وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى. قال رحمه الله: باب العامل يصاب على يده خطأ، أي عامل الصدقة. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، أي يجمع الصدقات، فلاجه رجل في صدقته نازعه وخاصمه من اللجاج، فضربه أبو جهم فشجه، أي شج رأسه بحديدة أو نحو ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، يعني من باب الدية ويدفع القصاص. فلم يرضى فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضى فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، يعني يخبر الناس بما حصل في هذه القضية لأن الناس يتخبرون. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتم؟ قالوا: نعم. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. يعني في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق، كوجوبها على من ليس بوال، وجواز إرضاء المشجوج بأكثر من الدية في هدية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص، وأن القول في الصدقة قول رب المال وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له منه. قال رحمه الله: باب القعود بغير حديد، أو القود بغير حديد، يعني كأنه يقتل بغير محدد. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا الهمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رضى رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمى اليهودي فأمات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بالحجارة، اتفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. باب القود من الضرب وقص الأمير من نفسه. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن يعني قال بين ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد عن عبيد بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد. قال بالعفوت يا رسول الله. أخرجه النسائي وأحمد. يعني يشج في الضربة يعني يقص القصاص في الضربة في الجراحات في القتل في كل شيء يقع فيه القصاص. وفيه فضيلة العفو ومن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أيضا ليس كل جراحة يقتص منها إلا بعد أن تبرأ لأنها قد تبرأ وتصير حسنة. واحد انقطعت اصبعه فما تأتي تقول القصاص أقص أصبعك، ربما تذهب بها إلى الطبيب وتركعها إذا هي عادة أصبع سليمة. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو صالح قال أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضر عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم يضربوكم في أبشاركم على جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم أي بالظلم، فمن فعل به ذلك وفي نسخة به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدى ببعض رعيته أتقصه منه؟ قال أيوة الذي نفسي بيده إلا أقصه. وفي رواية لا أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسي. أخرجه النسائي مختصرا وأحمد. قال المنذري وأبو فراس قيل هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي وقيل كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. وسئل أبو زرع الرازي عن أبي فراس هذا الذي روى عنه أبو نضرة عن عمر فقال لا أعرفه. قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي ولا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئا، إنما روى عنه أبو مجلز وقتادة وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو النهدي، هذا آخر كلامه. قال باب عفو النساء عن الدم، يعني إذا عفت المرأة هل يجزئ أم لا يكفي إلا عفو الرجال؟ الصحيح أنه من عفى من أولياء المقتول عفوه جائز سواء من الرجال أو النساء، حتى ولو كان العافي زوجة المقتول وكانت أخت للقاتل. انظر، لو عفت زوجة المقتول وكانت أخت للقاتل لرفع عنه القصاص وبقيت الدية كما هو حكم عمر رضي الله عنه. قال أبو سند المتصل حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. خرجه النسائي. قال أبو داود ينحجزوا ويكفوا عن القود. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله قال ينحجزوا يكفوا عن القود. قال الخطاب تفسيره أن يقتل رجل وله ورث رجال ونساء فأيهم عفا، وإن كان امرأة سقط القود وصار دية. قال وقد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال. قال أبزاعي بن الشبرمة ليس للنساء عفو عن الحسن، وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. انتهى. الصحيح أنه عفو. قال رحمه الله باب من قتل أو قتل في عمية بين قوم. العمية يعني مكان قتلوه بدون قصد، أو كل يرمي بشيء فقتلوه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد حا وأخبرنا ابن السرح قال أخبرنا سفيان، وهذا حديثه، عن عمرو عن طاووس قال من قتل، قال ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، يعني بدون قصد، كل يقتتل من هنا تارة راجم وتارة لطم وتارة بالعصي وكذا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ. 100 ناقة لكن ليست بمغلظة على ما يأتي، لأن المغلظة 30 في بطونها أولادها، والمغلظة تسلم دفعة، وغير المغلظة تقسم على 3 سنين وقيل على 5 سنين، وغير المغلظة على العاقلة يشترك فيها أهل القبيلة أو المحلة، بينما المغلظة يتحملها القاتل إلا أن يعان من نفسه. قال: ومن قتل عمدا فهو قود، أي يقتل به قصاص. فقال ابن عبيد: قود يد. ثم اتفق: ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. قال في المعالم: وقد اختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل، فقال مالك بن أنس: دية على الذين نازعوهم. قال أحمد بن حنبل: دية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوه على رجل بعينه فيكون قسامة. وكذلك قال إسحاق. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلان قتل فعليه القود والقصاص. قال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينها وطائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل، إن لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم انتهى. الصحيح أن ديته إن لم تكن على من ضربه تكون في بيت مال المسلمين، ولا يهدر دمه، لا يهدر دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب محيصة وماذا ابن سهل الذي تقدم وداه من نفسه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال أخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنا حديث سفيان. قال المنذر يعني ابن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله، أخرجه النسائي بن ماجه مرفوعا. وقال البيهقي: وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجي فيه القود، يعني شبه عمد، لأن شبه العمد بعض الناس ينكره، يقول ما عندنا من القتل إلا خطأ أو عمد، لكن الصحيح أن هناك قسم ثالث وهو شبه العمد. وما الفرق بين الخطأ والعمد وشبه العمد؟ العمد أن يضربه بما يقتل غالبا بمحدد، يقتل غالبا هذا يريد قتله. الخطأ أن يضربه لا أو كذا يخطئ فيه، ما يريد قتله أصلا، ما يريد قتله فيقع في قتل، أو يضربه بما لا يقتل غالبا. وشبه العمد أن يتعمد لقصده لكن ما يريد قتله، فعند ذلك يرفع عنه القصاص وتغلظ عليه الدية. قال: واعلم أن القتل على 3 أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعي والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد الدية مغلظة. ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب. قال في الهداية: العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب. وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب ما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح. فقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول الشافعي رحمه الله إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشب عظيم فهو عمد. وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا. وهنا تعليق لابن قدامة قبله للسيوطي: قال القتل أربع أقسام، أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة، هو قتل العمد، العدوان المكافئ والأمانع. الصحيح لا كفارة إلا التوبة، قتل العمد ما فيه كفارة. الثاني ما لا يوجب واحدا منها، هو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما. الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص، وهو الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع العمد. الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية، وهي ما إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجن المقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا، ولو أراد القصاص فله. هذا التقسيم الذي ذكره السيوطي غير صحيح. التقسيم الأول هو المتعين. قال ابن قدامة العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. قال جملة ذلك أن العمد نوعان، أحدهما أن يضرب بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وفيما معناها، فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. فأما إذا جرح جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة نظرت، فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدق وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا، لأن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. وإن كان في غير مقتل نظرت، فإذا كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير، لأن هذا يشتد ألمه ويفضي إلى القتل كالكبير. وإذا كان الغور يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دونها، فقال أصحابنا إن بقي من ذلك ضمانا حتى مات ففيه القود، لأن الظاهر أنه مات منه، وإن مات في الحال ففيه وجهان. المهم هو هذا، إن قتله بمحدد أو ما في حكمه فهو عمد. إلى هنا بارك الله فيك.